الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه لمحة عن الوجهة الطبية للعدوى. تنقسم الأمراض التي تصيب الإنسان إلى قسمين كبيرين، إلى أمراض غير معدية وإلى أمراض معدية. أما الأمراض غير المعدية فهي أمراض كثيرة تصيب الجسم الإنساني دون أن تكون هناك عدوى انتقلت من شخص إلى آخر، وهذه ربما تكون وراثية كبعض أمراض الدم كالهيموفيليا، أو غذائية نتيجة نقص البروتينات أو الفيتامينات كمرض البريبري الناتج عن نقص فيتامين بي، أو هرمونية نتيجة زيادة نشاط إحدى الغدد الصماء أو قلة إفرازها كأمراض الغدة الدرقية أو الغدة النخامية أو الغدة القضرية أو غيرها من الغدد، بزيادة أو نقصان في الوظيفة وما ينتج عنه من خلل شديد يؤدي إلى الوفاة أو إلى المرض الشديد على حسب نوع الإصابة ودرجة شدتها وعلى حسب الغدة المصابة، أو لأسباب خلقية تصيب الجنين وهو ما يزال في رحم أمه فيخرج إلى الدنيا مشوها أو مصابا في أحد أجهزة جسمه، وكذلك الأمراض السرطانية أو الأورام الحميدة، أو لأسباب مجتمعة أو أسباب مجهولة في حقيقتها معلومة في ظواهرها كمرض البول السكري وضغط الدم وجلطات القلب. وأما الأمراض المعدية فهي التي تنتقل من مريض إلى آخر بأحد طرق العدوى العديدة، وهي إما بواسطة التنفس كما في أمراض الجهاز التنفسي كالأنفلونزا والسل الرئوي، أو بطريق الفم كأمراض الجهاز الهضمي كالدوزنتاريا الأميبية والباسلية وكالتيفويد والكوليرا وشلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي، أو عن طريق الزنا كالأمراض التناسلية من الزهري والسيلان، أو عن طريق الملامسة كالجدرية أو الجذام، أو بواسطة الحقن أو نقل الدم كالتهاب الكبد الفيروسي، أو بواسطة وخز الحشرات كالبعوض الذي ينقل مرض الملاريا وداء الفيل، أو القمل الذي ينقل حمى التيفوس، أو البرغوث الذي ينقل الطاعون. الأمراض المعدية بهذه الصورة تملك طرقا عديدة لانتقال العدوى من مريض إلى آخر، ولها أسباب عديدة ودرجات في شدة العدوى ودرجات في المناعة والمقاومة لدى المصابين بها. وأهم أسباب الأمراض المعدية مخلوقات متناهية في الصغر والدقة، بحيث لا تراها العين المجردة، وإنما تحتاج لكي تراها أن تكبر صورتها مئات المرات وآلاف المرات ومئات الآلاف من المرات. فالأميبا وهي مخلوق وحيد الخلية تحتاج لتكبيرها مئات المرات، والبكتيريا الدقيقة لابد من تكبيرها لآلاف المرات لكي ترى بوضوح، أما الفيروسات فقد تحتاج إلى تكبيرها مئات الألوف من المرات حتى ترى بوضوح وجلاء. الفيروسات كائنات دقيقة جدا لا ترى إلا بالمجهر الإلكتروني بعد تكبيرها عشرات الآلاف أو مئات الألوف من المرات. وأشهر الأمراض التي تسببها الفيروسات هي الأنفلونزا والزكام ونزلات البرد، وهي ليست نوعا واحدا من الفيروسات بل أنواع الفيروسات كثيرة، كلما تكون لدى الجسم مناعة لنوع منها خلقت أنواع جديدة لا عهد للجسم بها من قبل ولا منعة، ومنها فيروس شلل الأطفال وفيروس النكاف المسبب لالتهاب الغدة النكفية وفيروس الحصبة والجدري والجديري وفيروس التهاب الكبد الوبائي وفيروس الحمى الصفراء والعديد من الأمراض والأوبئة الخطير منها واليسير. وأما البكتيريا فمملكة كاملة، وهي مخلوقات لا يمكن أن يقال عنها إنها وحيدة الخلية، ولكنها تملك مقومات الحياة، فهي تنمو وتتغذى وتتكاثر وتتنفس، وهي أنواع عديدة تنقسم إلى مجموعات وفصائل على حسب صفاتها وعاداتها وتكوينها وطرق زرعها وخصائصها. منها ما هو نافع للإنسان كالبكتيريا التي تثبت النيتروجين الجوي في التربة فتزيدها غناء، فتمتصها النباتات البقولية فتخرج لنا البقوليات وغيرها من النباتات التي بها مادة البروتين. ومنها ما يعيش في أمعاء الإنسان ويساعد بعضها على هضم المواد الغذائية، كما يساعد بعضها على تكوين فيتامين بي المركب، ويتعايش كثير منها مع الإنسان فيفيد ويستفيد. ويوجد منها البلايين على سطح الجلد، ويتعيش على الخلايا الميتة القشور التي يطردها الجلد في كل لحظة وآونة، فتأكل هذه القشور وتدع المجال مفتوحا للخلايا الجديدة الحية لتحل محل هذه القشور الميتة على الجلد. وتعيش البلايين من هذه البكتيريا في فم الإنسان وأنفه وعلى سطح جلده وفي أمعائه دون أن تحدث له أي ضرر، بل إن كثيرا منها ذو نفع وفائدة. ولكن العجيب حقا أن هذه البكتيريا المفيدة والتي تعيش معنا في وئام وسلام قد تتحول طبيعتها الهادئة المسالمة فجأة وبدون سابق إنذار إلى طبيعة عدوانية وحشية ماكرة، فتهجم علينا وتستغل ضعفنا وتجعلنا فريسة لها بين عشية وضحاها. ومن البكتيريا ما مرض على العدوان والهجوم، فهي البكتيريا المسببة لكثير من الأمراض والأوبئة كالطاعون والكوليرا والتايفود والتيفوس والسل والجذام والالتهاب الرئوي إلى آخر القائمة الطويلة جدا من الأمراض والأسقام والأوبئة التي تسببها البكتيريا. ولكن العجيب والغريب حقا أن نجد تلك البكتيريا التي مرضت على البطش والعدوان قد استحالت طبيعتها عند بعض الناس إلى حمل وديع لا يسبب ضررا ولا يهيج ساكنا، فلا تهاجم ولا تقاتل، وإنما تقبع في مكانها هادئة هامدة تأكل مما يفيض عليها في وئام وسلام. بل أكثر من هذا أنها تقوم أحيانا بتغيير طبيعتها تغييرا شاملا كاملا، وهي نفسها لا تدري عن هذا التغيير شيئا، تتحول من الإساءة إلى الإحسان، ومن الضر إلى النفع، ومن الهجوم على جسم الإنسان إلى الدفاع عنه، ومن خذلانه إلى نصرته، كل هذا على غير سابق عهد منها، ولا ردا لجميل قدمه لها الجسم الإنساني، ولا توقعا منها لمثل هذا الجميل فيما تأتي به الأيام. ليست هنالك قاعدة معروفة نستطيع أن نتوقع عن طريقها تصرف هذا الميكروب المخاتل المخادع، وأنه سيتحول فجأة من السلام والوئام إلى الهجوم والعدوان، أو سيتحول من الهجوم والعدوان إلى المسالمة والموادعة، فليس الأمر بأيدينا، وليس الأمر كذلك بيد تلك الميكروبات الدقيقة، فهي لا تعلم من أمرها شيئا، ولكن الأمر لمن بيده الأمر يصرفها كيف أشاء. وأما معلوماتنا فهي تعتمد على التجارب وعلى الأغلب الأرجح، وليس لدينا من علم يقيني بأن هذا الميكروب سيسبب المرض الفلاني أو أنه سيسبب المنعة والمناعة، ولا نعرف سلفا أن هذا الميكروب سيكون ضارا عند هذا الشخص إلا على سبيل الترجيح والتغريب، فليس في العلم التجريبي بفروعه كلها شيء يفيد اليقين، وإنما هو علم مبني على الترجيح وغلبة الظن. ومن المعروف أن بكتيريا الحمى الشوكية شديدة العدوان، كاسحة الهجوم، سريعة الانتقال من شخص إلى آخر بطريق الرذاذ، فتدخل الأنف والفم والبلعوم وتمكث قليلا لتتكاثر، ثم تغزو الدم وتغزو السحايا أي الأغشية المحيطة بالنخاع الشوكي والمخ، فتهجم هجومها الشديد الذي يؤدي إلى الوفاة في كثير من الأحيان. ولكن هذه البكتيريا ذات الطبيعة العدوانية تتغير طبيعتها فجأة عند بعض الأشخاص، فتبقى هادئة مسالمة، ولكنها حين تنتقل من ذلك الشخص إلى آخر تعود إلى سابق عهدها من العتو والعدوان، بل إنها قد تبقى في فم ذلك الشخص أمدا طويلا دون أن تحرك ساكنة، ولكنها فجأة تنقلب من السلام والوئام إلى الهجوم والعدوان، بل أكثر من ذلك. فقد وجد في زمن انتشار هذا الوباء أن 90% من السكان يحملون الميكروب وهم أصحاء، وأن المصابين بالمرض لا يتعدون 5%. ففي الوقت الذي يوجد فيه 1000 مريض بالحمى الشوكية مثلا، فإن هناك ما لا يقل عن 100,000 يحملون ميكروب الحمى الشوكية دون أن يبدو عليهم أي تأثير لوجود الميكروب في أفواههم وحلوقهم. ولذا فلا نستطيع أن نقول إن كل من يصاب بميكروب الحمى الشوكية سيصاب بالحمى الشوكية فعلا، رغم أننا نستطيع العثور على ميكروب المرض المذكور في فم المريض وحلقه. وليس انتقال الميكروب من شخص إلى آخر السبب الوحيد في حصول المرض المعدي، ولكن هناك عوامل كثيرة وأسبابا عدة من بينها الميكروب. وإلا فلماذا يحمل مئات الآلاف ميكروب الحمى الشوكية ولا يصاب بالحمى الشوكية إلا 200,000 أو 100,000 على أسوأ التقدير؟ قد يتبادر إلى الذهن أن هناك اختلافا في الميكروب ذاته، ولكن الفحص الدقيق يثبت أن الميكروب واحد، وأنه إذا انتقل من شخص إلى شخص آخر فإنه قد يفتك به. فما هو السر يا ترى في هذه الخاصية العجيبة الموجودة لدى بعض الأشخاص فيحملون الميكروب دون أن تتأثر به أجسامهم؟ فإذا انتقل الميكروب ذاته إلى شخص آخر فعل به الأفاعيل. ربما يرجع ذلك إلى اختلاف المقدرة على مقاومة الميكروب لدى الأشخاص، ولكن المقدرة على المقاومة نفسها مبنية على أسباب مجهولة وليست مبنية على ما يبدو لنا من قوة هذا الشخص وضعف ذاك. فقد تصرع الشخص القوي الشديد الذي يبدو في أتم صحة وتبقى كامنة هادئة مسالمة لدى الضعيف الهزيل، بل إنها قد تكون مسالمة موادعة لفترة ما ثم تغير سلوكها فتهجم وتكون عليه وبالا. وليست ميكروبات الحمى الشوكية الوحيدة بين الميكروبات التي لها هذه الطبيعة المزدوجة تكون وبالا ودمارا على شخص ما وتكون سلاما ووئاما على شخص آخر، ولكن الميكروبات جميعها تحمل هذه الصفة، فهي وبال على شخص ما هو المريض وسلام على آخر هو حامل المرض أو حامل الميكروب. فالتيفود من الأمراض المعدية، ومع ذلك فهناك المريض الذي تصرعه هذه البكتيريا، وهناك الحامل البكتيريا في جسمه ومرارته على وجه الخصوص دون أن تؤثر فيه، بل الأمر أبعد من ذلك وأخطر. يصيب الفيروس أو البكتيريا شخصا ما فيصرعه، ويصاب آخر فيحمل المكروب دون أن تبدو عليه أي أعراض. أما الثالث فيصاب بالميكروب فيسبب له مناعة ومنعة لمقاومة الميكروب فيما تأتي به الأيام، من ذلك فيروس شلل الأطفال، فهو يدخل إلى الطفل بواسطة الأطعمة الملوثة فيذهب إلى الأمعاء، وهناك تتلقفه الغدد الليمفاوية فتهجم عليه وتتعرف عليه معرفة دقيقة وتسجل ذلك في مجموعة من خلايا الغدد الليمفاوية، ولا يبدو على الطفل أي مرض، بل وتتكون لديه المناعة، وهي هذه المعلومات المختزنة في خلايا الغدد الليمفاوية والمواد التي تستطيع صد هذه الفيروسات إذا أعادت الهجوم ثانية في مستقبل الأيام. وتصيب هذه الفيروسات طفلا آخر فتسبب له مرض شلل الأطفال، والفيروسات واحدة وهي وبال على هذا ونعمة على ذاك. والأمثلة مضروبة هنا بالأمراض الشديدة العدوى السريعة الانتشار كالحمى الشوكية وحمى التايفود وشلل الأطفال، ومع هذا فأمر العدوى فيها قائم على أمور مجهولة ليست بمؤكدة. وأما إذا أخذنا أنواعا أخرى من الأمراض البطيئة العدوى البطيئة الانتشار، فإننا سنجد من بينها أمراض كثيرة شاع بين الناس أنها شديدة العدوى وهي ليست كذلك، من أشهرها الجذام. والجذام مرض معد لا شك في ذلك، ولكن العدوى مبنية على أمور كثيرة منها ما نعلمه ومنها ما نجهله. فمما نعلمه أنه لا بد من المخالطة الطويلة للمجذوم حتى تتم العدوى، ربما مضت سنوات طوال من الخلطة دون أن تنتقل العدوى. ومما لا نعلمه لماذا يصاب هذا الشخص المخالط للمجذوم ولا يصاب ذاك الذي هو أكثر خلطة وأكثر التصاقا بالمجذوم. وعلى هذا نستطيع أن نقول بكل ثقة إن الميكروب وهو الكائن الدقيق مثل الفيروس أو البكتيريا أو الفطريات أو الحيوانات ذات الخلية الواحدة كالأميبا وطفيلي الملاريا أو الحيوانات متعددة الخلايا كالديدان الطفيلية، هذه المخلوقات ليست وحدها المسببة للمرض والعدوى، هناك أسباب مجهولة تتحكم في الطبيعة العدوانية لهذا الميكروب فتحولها إلى طبيعة مسالمة، أو تتحكم في الطبيعة المسالمة لذلك الميكروب فتحوله إلى معتد أثيم. وهناك أيضا الأسباب المجهولة التي تتحكم في المقاومة الموجودة لدى الإنسان فتجعلها عارمة تكتسح كل عدوان، أو تجعلها ضعيفة هزيلة تهزم في كل ميدان، ولا تقوم المقاومة على ضعف الهيكل والبنيان ولا على قوته وعرامته وضخامته، وإنما تعتمد على مجهولات كثيرة ومعلومات لدينا قليلة. فمن المعلوم أن بعض الأمراض كالبول السكري والسرطانات تضعف المقاومة ضد عدوان الميكروب، ومنها أن استعمال بعض العقاقير الطبية كالكورتيزون يضعف المقاومة، ومنها أن شرب الخمر يضعف مقاومة الجسم في صد كل عدوان. ولكن هناك من المجاهيل ما لا يعلمه إلا الله العليم الخبير. هذه الحقائق العلمية توضح لنا بجلاء معنى الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في العدوى، وتزيل عنها ما قد يبدو لأول وهلة من تعارض، بل وتبدو الأحاديث النبوية على حقيقتها القدسية تتحدث عن الحقيقة في أبعادها السحيقة بلفظ قريب إلى الأذهان والعقول، وهي متصلة بالأزل. ففي تلك الأحاديث الشريفة بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعرب وللناس كافة أن العدوى وحدها أو الميكروب وحده ليس السبب في حصول المرض، وأن هناك أسبابا أخرى بيد الله وحده، إن شاء صرفها وإن شاء جمعها فكان المرض وكانت العدوى. أما الاعتقاد بأن هذا الميكروب هو سبب المرض الوحيد وأن العدوى هي سبب المرض الوحيد، فهو أولا جهل بحقائق الأشياء، وثانيا جهل بقدرة الخالق العظيم جل وعلا، وثالثا تعظيم للأسباب الظاهرة فيتكل عليها المرء، وبذلك يخرج من دائرة التوحيد إلى دائرة الشرك فيرى الأسباب الظاهرة ولا يرى سببها الحقيقي، وهو الله جلت قدرته وتعالت حكمته، فيضل كما ضل السابقون من عرب ومن عجم، وكما ضل اللاحقون والمعاصرون من ذوي الكلمات الرنانة والألفاظ البراقة التي يخدعون بها الناس عن الحقيقة وما يخدعون بها إلا أنفسهم وما يشعرون. لابد إذن من الالتفات إلى المسبب الأول، كما قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي: فمن أعدى الأول. وبذلك ترد الأمور كلها إلى الله الواحد الأحد المتصرف في كونه وعباده بما شاء كما يشاء، بالصحة والمرض وبالعدوى والمقاومة. والميكروب وحده لا يساوي المرض، والعدوى وحدها لا تساوي العاهة والسقم، وإنما هناك أسباب أخرى ليست بيد العبد ولا في مقدوره أن يتحكم بها بل ولا يعلمها، هي التي تهيئ جسمه للصحة أو المرض، للعدوى أو المقاومة. وهذه الأحاديث ترد الناس إلى كمال التوحيد وتردهم إلى ربهم الذي تقوم به الأسباب، فهو الذي إن شاء جعل هذا الميكروب سببا في المرض، وإن شاء جعله وقاية من المرض، إن شاء جعل ميكروب الحمى الشوكية داء وبيلا لا إبلال منه، وإن شاء جعله حملا وديعا يعيش في حلق ذلك الشخص وبلعومه دون أن يسبب له أي أذى، وهو الذي إن شاء جعل فيروس شلل الأطفال مرضا خطيرا يشل الأطراف أو يشل أعضاء التنفس، وإن شاء جعله حماية ووقاية لذلك الطفل من ذلك المرض في مستقبل الأيام، وهو الذي إن شاء جعل تلك البكتيريا التي تعيش معنا في وئام تتحول فجأة إلى إعصار مدمر يهدم كل بنيان، فيحول بكتيريا الأمعاء التي تمدنا ببعض الفيتامينات إلى أفاع سامة تفتك بنا في أيام ولحظات، وهو الذي خلق الداء والدواء، هو الذي إن شاء جعل من الداء دواء وجعل من الدواء داء. فكم من داء في الأصل إذا أصاب شخصا انقلب في حقه إلى دواء. وما مثال المناعة والمناعة التي يحصل عليها الطفل الذي يصاب بفيروس شلل الأطفال إلا مثال صغير على ذلك. وكم من الأدواء تصيب الإنسان فلا يصاب بها ولا تضر، بل تتحول إلى قوة وإلى مناعة. بل إن معرفة هذا السر فتحت للإنسان آفاقا واسعة، بدأ في استخدامها منذ أواخر القرن التاسع عشر، عندما عرف طبيب إنجليزي يدعى جينر سر المقاومة التي يحصل عليها الشخص بالتلقيح بميكروب جدري البقر، فتتكون لدى جسمه مناعة لمرض الجدري. وما هذه الحملات الواسعة للتطعيم ضد الأمراض المختلفة من جدري وحصبة وسعال ديكي وشلل الأطفال والكوليرا والتيفويد إلا نتيجة لهذه المعرفة المحدودة التي وهبنا الله العليم الخبير إياه. ومبدأ التطعيم يعتمد على إدخال الميكروبات المضاعفة أو الميتة إلى جسم الشخص، فتتعرف عليها أجهزة المقاومة الموجودة لديه، فتسرع إلى صنع المواد المضادة والقذائف المضادة، فلا يهجم ذلك الميكروب مرة أخرى إلا وقد تسلح الجسم بأجهزة الدفاع كاملة. ومع ذلك فقد تنجح المقاومة وقد تفشل، وقد يحصل المرء على المقاومة دون أن يسبق له التطعيم أو التلقيح، ولكن الأمر يحسب بالفائدة المرجوة في الأغلب الأعم، ولا يقال إن هذا التطعيم أو التلقيح سيحمي 100% من عدوان ذلك الميكروب. والله تعالى إن شاء جعل من الدواء داء. فكم من أدوية سببت أمراضا وأدواء، بل إن الأمراض الناتجة عن استعمالات الأدوية والعقاقير اليوم تكاد تفوق الأمراض الناتجة عن الميكروبات الغازية مجتمعة، كما تزعم بعض الدوائر الطبية في أوروبا وأمريكا اليوم. والمضادات الحيوية بأجمعها التي يستخدمها الأطباء لمحاربة الميكروبات الغازية قد تتحول من دواء إلى داء، فتقوم بقتل كثير من البكتيريا النافعة، أو يختل التوازن الموجود بين أنواع البكتيريا الموجودة في أجسامنا، فيتغلب نتيجة استعمال الأدوية نوع منها، ويجد المجال أمامه مفتوحا ليهاجم الجسم، وقد كان يمنعه من ذلك ميكروبات أخرى تعيش معه، ويعيش الجميع في وئام وسلام. فإذا ما اختل التوازن انفردت تلك الميكروبات بنا وهجمت علينا هجمة شرسة. فإذا نحن نعاني من أمراض وبيلة، وإذا الدواء النافع الذي أخذناه ليعالج مرضا يسيرا قد تحول إلى داء وبيل خطير، وهكذا يصبح الداء دواء والدواء داء بفعل المشيئة الإلهية المطلقة. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وهكذا تحولت النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، فهو الذي جعل النار تحدق، وهو الذي جعلها بردا وسلاما، وهو القادر على أن يحيل أي داء إلى دواء ويحيل أي دواء إلى داء. ولكن ذلك كله لا ينفي الأسباب، فالأسباب موجودة بقدر الله تعالى وقدرته، ونحن مطالبون بمعرفة الأسباب واتخاذها. فإن هذا لا ينافي كمال التوحيد، ولكن الذي ينافي كمال التوحيد هو اعتقاد أن الأسباب فاعلة بذاتها، فلا ينظر إلا إليها، ولا يعتمد ولا يوثق إلا بها، وأنسى المعتقد في ذلك رب الأرض والسماوات الذي بيده الأسباب كلها يصرفها كيف يشاء. فلا ينبغي للمؤمن أن يتوكل أو يعتمد على أحد غير الله، ومع ذلك عليه أن يتخذ الأسباب ويعلم أنها مربوبة مقهورة بيد بارئها وخالقها. وقد جاءت الأحاديث النبوية الشريفة توضح ذلك في أبلغ عبارة وأجمل بيان. قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. لا عدوى بذاتها، ومع هذا لا بد من الأخذ بالأسباب والاحتياط، وأن يفر المرء من المجذوم، ولا يورد ممرض على مصح، ولا يحتك المريض بالصحيح، فإن ذلك أدعى لانتقال المرض بقدر الله تعالى. فالعدوى بذاتها ليست فاعلة، الفاعل الحقيقي هو الله تعالى. وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب وتجنب أسباب الداء، وإنما الأخذ بالأسباب مع العلم أنها ليست فاعلة بذاتها، وإنما هي مربوبة مقهورة يصرفها خالقها كيف شاء، هو الحق الذي لا مرية فيه، وهو في الوقت نفسه يقوم بالأسباب في عالم الأسباب دون أن يغفل لحظة واحدة عن خالق الأسباب وعن خالق الداء والدواء، الذي إن شاء جعل الداء دواء والدواء داء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه لمحة عن الوجهة الطبية للعدوى. تنقسم الأمراض التي تصيب الإنسان إلى قسمين كبيرين، إلى أمراض غير معدية وإلى أمراض معدية. أما الأمراض غير المعدية فهي أمراض كثيرة تصيب الجسم الإنساني دون أن تكون هناك عدوى انتقلت من شخص إلى آخر، وهذه ربما تكون وراثية كبعض أمراض الدم كالهيموفيليا، أو غذائية نتيجة نقص البروتينات أو الفيتامينات كمرض البريبري الناتج عن نقص فيتامين بي، أو هرمونية نتيجة زيادة نشاط إحدى الغدد الصماء أو قلة إفرازها كأمراض الغدة الدرقية أو الغدة النخامية أو الغدة القضرية أو غيرها من الغدد، بزيادة أو نقصان في الوظيفة وما ينتج عنه من خلل شديد يؤدي إلى الوفاة أو إلى المرض الشديد، على حسب نوع الإصابة ودرجة شدتها وعلى حسب الغدة المصابة، أو لأسباب خلقية تصيب الجنين وهو ما يزال في رحم أمه فيخرج إلى الدنيا مشوها أو مصابا في أحد أجهزة جسمه، وكذلك الأمراض السرطانية أو الأورام الحميدة، أو لأسباب مجتمعة أو أسباب مجهولة في حقيقتها معلومة في ظواهرها كمرض البول السكري وضغط الدم وجلطات القلب. وأما الأمراض المعدية فهي التي تنتقل من مريض إلى آخر بأحد طرق العدوى العديدة، وهي إما بواسطة التنفس كما في أمراض الجهاز التنفسي كالأنفلونزا والسل الرئوي، أو بطريق الفم كأمراض الجهاز الهضمي كالدوزنتاريا الأميبية والباسلية وكالتيفويد والكوليرا وشلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي، أو عن طريق الزنا كالأمراض التناسلية من الزهري والسيلان، أو عن طريق الملامسة كالجدرية أو الجذام، أو بواسطة الحقن أو نقل الدم كالتهاب الكبد الفيروسي، أو بواسطة وخز الحشرات كالبعوض الذي ينقل مرض الملاريا وداء الفيل، أو القمل الذي ينقل حمى التيفوس، أو البرغوث الذي ينقل الطاعون. الأمراض المعدية بهذه الصورة تملك طرقا عديدة لانتقال العدوى من مريض إلى آخر، ولها أسباب عديدة ودرجات في شدة العدوى ودرجات في المناعة والمقاومة لدى المصابين بها. وأهم أسباب الأمراض المعدية مخلوقات متناهية في الصغر والدقة، بحيث لا تراها العين المجردة، وإنما تحتاج لكي تراها أن تكبر صورتها مئات المرات وآلاف المرات ومئات الآلاف من المرات. فالأميبا وهي مخلوق وحيد الخلية تحتاج لتكبيرها مئات المرات، والبكتيريا الدقيقة لابد من تكبيرها لآلاف المرات لكي ترى بوضوح، أما الفيروسات فقد تحتاج إلى تكبيرها مئات الألوف من المرات حتى ترى بوضوح وجلاء. الفيروسات كائنات دقيقة جدا لا ترى إلا بالمجهر الإلكتروني بعد تكبيرها عشرات الآلاف أو مئات الألوف من المرات. وأشهر الأمراض التي تسببها الفيروسات هي الأنفلونزا والزكام ونزلات البرد، وهي ليست نوعا واحدا من الفيروسات، بل أنواع الفيروسات كثيرة، كلما تكون لدى الجسم مناعة لنوع منها خلقت أنواع جديدة لا عهد للجسم بها من قبل ولا منع، ومنها فيروس شلل الأطفال وفيروس النكاف المسبب لالتهاب الغدة النكفية وفيروس الحصبة والجدري والجديري وفيروس التهاب الكبد الوبائي وفيروس الحمى الصفراء والعديد من الأمراض والأوبئة الخطير منها واليسير. وأما البكتيريا فمملكة كاملة، وهي مخلوقات لا يمكن أن يقال عنها إنها وحيدة الخلية، ولكنها تملك مقومات الحياة، فهي تنمو وتتغذى وتتكاثر وتتنفس، وهي أنواع عديدة وتنقسم إلى مجموعات وفصائل على حسب صفاتها وعاداتها وتكوينها وطرق زرعها وخصائصها. منها ما هو نافع للإنسان كالبكتيريا التي تثبت النيتروجين الجوي في التربة فتزيدها غناء، فتمتصها النباتات البقولية فتخرج لنا البقوليات وغيرها من النباتات التي بها مادة البروتين. ومنها ما يعيش في أمعاء الإنسان ويساعد بعضها على هضم المواد الغذائية، كما يساعد بعضها على تكوين فيتامين بي المركب، ويتعايش كثير منها مع الإنسان فيفيد ويستفيد. ويوجد منها البلايين على سطح الجلد، ويتعيش على الخلايا الميتة القشور التي يطردها الجلد في كل لحظة وآونة، فتأكل هذه القشور وتدع المجال مفتوحا للخلايا الجديدة الحية لتحل محل هذه القشور الميتة على الجلد. وتعيش البلايين من هذه البكتيريا في فم الإنسان وأنفه وعلى سطح جلده وفي أمعائه دون أن تحدث له أي ضرر، بل إن كثيرا منها ذو نفع وفائدة. ولكن العجيب حقا أن هذه البكتيريا المفيدة والتي تعيش معنا في وئام وسلام قد تتحول طبيعتها الهادئة المسالمة فجأة وبدون سابق إنذار إلى طبيعة عدوانية وحشية ماكرة، فتهجم علينا وتستغل ضعفنا وتجعلنا فريسة لها بين عشية وضحاها. ومن البكتيريا ما مرض على العدوان والهجوم، فهي البكتيريا المسببة لكثير من الأمراض والأوبئة كالطاعون والكوليرا والتايفود والتيفوس والسل والجذام والالتهاب الرئوي إلى آخر القائمة الطويلة جدا من الأمراض والأسقام والأوبئة التي تسببها البكتيريا. ولكن العجيب والغريب حقا أن نجد تلك البكتيريا التي مرضت على البطش والعدوان قد استحالت طبيعتها عند بعض الناس إلى حمل وديع لا يسبب ضررا ولا يهيج ساكنا، فلا تهاجم ولا تقاتل، وإنما تقبع في مكانها هادئة هامدة تأكل مما يفيض عليها في وئام وسلام. بل أكثر من هذا أنها تقوم أحيانا بتغيير طبيعتها تغييرا شاملا كاملا، وهي نفسها لا تدري عن هذا التغيير شيئا، تتحول من الإساءة إلى الإحسان ومن الضر إلى النفع، ومن الهجوم على جسم الإنسان إلى الدفاع عنه، ومن خذلانه إلى نصرته، كل هذا على غير سابق عهد منها، ولا ردا لجميل قدمه لها الجسم الإنساني، ولا توقعا منها لمثل هذا الجميل فيما تأتي به الأيام. ليست هنالك قاعدة معروفة نستطيع أن نتوقع عن طريقها تصرف هذا الميكروب المخاطئ للمخادع، وأنه سيتحول فجأة من السلام والوئام إلى الهجوم والعدوان، أو سيتحول من الهجوم والعدوان إلى المسالمة والموادعة، فليس الأمر بأيدينا، وليس الأمر كذلك بيد تلك الميكروبات الدقيقة، فهي لا تعلم من أمرها شيئا، ولكن الأمر لمن بيده الأمر يصرفها كيف أشاء. وأما معلوماتنا فهي تعتمد على التجارب وعلى الأغلب الأرجح، وليس لدينا من علم يقيني بأن هذا الميكروب سيسبب المرض الفلاني أو أنه سيسبب المنعة والمناعة، ولا نعرف سلفا أن هذا الميكروب سيكون ضارا عند هذا الشخص إلا على سبيل الترجيح والتغليب، فليس في العلم التجريبي بفروعه كلها شيء يفيد اليقين، وإنما هو علم مبني على الترجيح وغلبة الظن. ومن المعروف أن بكتيريا الحمى الشوكية شديدة العدوان، كاسحة الهجوم، سريعة الانتقال من شخص إلى آخر بطريق الرذاذ، فتدخل الأنف والفم والبلعوم وتمكث قليلا لتتكاثر، ثم تغزو الدم وتغزو السحايا أي الأغشية المحيطة بالنخاع الشوكي والمخ، فتهجم هجومها الشديد الذي يؤدي إلى الوفاة في كثير من الأحيان. ولكن هذه البكتيريا ذات الطبيعة العدوانية تتغير طبيعتها فجأة عند بعض الأشخاص، فتبقى هادئة مسالمة، ولكنها حين تنتقل من ذلك الشخص إلى آخر تعود إلى سابق عهدها من العتو والعدوان، بل إنها قد تبقى في فم ذلك الشخص أمدا طويلة دون أن تحرك ساكنة، ولكنها فجأة تنقلب من السلام والوئام إلى الهجوم والعدوان، بل أكثر من ذلك. فقد وجد في زمن انتشار هذا الوباء أن 90% من السكان يحملون الميكروب وهم أصحاء، وأن المصابين بالمرض لا يتعدون 5%. ففي الوقت الذي يوجد فيه 1000 مريض بالحمى الشوكية مثلا، فإن هناك ما لا يقل عن 100,000 يحملون ميكروب الحمى الشوكية دون أن يبدو عليهم أي تأثير لوجود الميكروب في أفواههم وحلوقهم. ولذا فلا نستطيع أن نقول إن كل من يصاب بميكروب الحمى الشوكية سيصاب بالحمى الشوكية فعلا، رغم أننا نستطيع العثور على ميكروب المرض المذكور في فم المريض وحلقه. وليس انتقال الميكروب من شخص إلى آخر السبب الوحيد في حصول المرض المعدي، ولكن هناك عوامل كثيرة وأسبابا عدة من بينها الميكروب، وإلا فلماذا يحمل مئات الآلاف ميكروب الحمى الشوكية ولا يصاب بالحمى الشوكية إلا 200,000 أو 100,000 على أسوأ التقدير؟ قد يتبادر إلى الذهن أن هناك اختلافا في الميكروب ذاته، ولكن الفحص الدقيق يثبت أن الميكروب واحد، وأنه إذا انتقل من شخص إلى شخص آخر فإنه قد يفتك به. فما هو السر يا ترى في هذه الخاصية العجيبة الموجودة لدى بعض الأشخاص فيحملون الميكروب دون أن تتأثر به أجسامهم؟ فإذا انتقل الميكروب ذاته إلى شخص آخر فعل به الأفاعيل. ربما يرجع ذلك إلى اختلاف المقدرة على مقاومة الميكروب لدى الأشخاص، ولكن المقدرة على المقاومة نفسها مبنية على أسباب مجهولة، وليست مبنية على ما يبدو لنا من قوة هذا الشخص وضعف ذاك. فقد تصرع الشخص القوي الشديد الذي يبدو في أتم صحة، وتبقى كامنة هادئة مسالمة لدى الضعيف الهزيل، بل إنها قد تكون مسالمة موادعة لفترة ما، ثم تغير سلوكها فتهجم وتكون عليه وبالا. وليست ميكروبات الحمى الشوكية الوحيدة بين الميكروبات التي لها هذه الطبيعة المزدوجة، تكون وبالا ودمارا على شخص ما، وتكون سلاما ووئاما على شخص آخر، ولكن الميكروبات جميعها تحمل هذه الصفة، فهي وبال على شخص ما هو المريض، وسلام على آخر هو حامل المرض أو حامل الميكروب، فالتيفود من الأمراض المعدية. ومع ذلك فهناك المريض الذي تصرعه هذه البكتيريا، وهناك الحامل البكتيريا في جسمه ومرارته على وجه الخصوص دون أن تؤثر فيه، بل الأمر أبعد من ذلك وأخطر. يصيب الفيروس أو البكتيريا شخصا ما فيصرعه، ويصاب آخر فيحمل المكروب دون أن تبدو عليه أي أعراض. أما الثالث فيصاب بالميكروب فيسبب له مناعة ومنعة لمقاومة الميكروب فيما تأتي به الأيام، من ذلك فيروس شلل الأطفال، فهو يدخل إلى الطفل بواسطة الأطعمة الملوثة فيذهب إلى الأمعاء، وهناك تتلقفه الغدد الليمفاوية فتهجم عليه وتتعرف عليه معرفة دقيقة وتسجل ذلك في مجموعة من خلايا الغدد الليمفاوية، ولا يبدو على الطفل أي مرض، بل وتتكون لديه المناعة، وهي هذه المعلومات المختزنة في خلايا الغدد الليمفاوية والمواد التي تستطيع صد هذه الفيروسات إذا أعادت الهجوم ثانية في مستقبل الأيام، وتصيب هذه الفيروسات طفلا آخر فتسبب له مرض شلل الأطفال. والفيروسات واحدة، وهي وبال على هذا ونعمة على ذاك. والأمثلة مضروبة هنا بالأمراض الشديدة العدوى السريعة الانتشار كالحمى الشوكية وحمى التايفود وشلل الأطفال، ومع هذا فأمر العدوى فيها قائم على أمور مجهولة ليست بمؤكدة. وأما إذا أخذنا أنواعا أخرى من الأمراض البطيئة العدوى البطيئة الانتشار، فإننا سنجد من بينها أمراضا كثيرة شاع بين الناس أنها شديدة العدوى وهي ليست كذلك، من أشهرها الجذام. والجذام مرض معد لا شك في ذلك، ولكن العدوى مبنية على أمور كثيرة، منها ما نعلمه ومنها ما نجهله. فمما نعلمه أنه لا بد من المخالطة الطويلة للمجذوم حتى تتم العدوى، ربما مضت سنوات طوال من الخلطة دون أن تنتقل العدوى. ومما لا نعلمه لماذا يصاب هذا الشخص المخالط للمجذوم ولا يصاب ذاك الذي هو أكثر خلطة وأكثر التصاقا بالمجذوم. وعلى هذا نستطيع أن نقول بكل ثقة إن الميكروب وهو الكائن الدقيق مثل الفيروس أو البكتيريا أو الفطريات أو الحيوانات ذات الخلية الواحدة كالأميبا وطفيلي الملاريا، أو الحيوانات متعددة الخلايا كالديدان الطفيلية، هذه المخلوقات ليست وحدها المسببة للمرض والعدوى. هناك أسباب مجهولة تتحكم في الطبيعة العدوانية لهذا الميكروب فتحولها إلى طبيعة مسالمة، أو تتحكم في الطبيعة المسالمة لذلك الميكروب فتحوله إلى معتد أثيم. وهناك أيضا الأسباب المجهولة التي تتحكم في المقاومة الموجودة لدى الإنسان فتجعلها عارمة تكتسح كل عدوان، أو تجعلها ضعيفة هزيلة تهزم في كل ميدان. ولا تقوم المقاومة على ضعف الهيكل والبنيان ولا على قوته وعرامته وضخامته، وإنما تعتمد على مجهولات كثيرة ومعلومات لدينا قليلة. فمن المعلوم أن بعض الأمراض كالبول السكري والسرطانات تضعف المقاومة ضد عدوان الميكروب، ومنها أن استعمال بعض العقاقير الطبية كالكورتيزون يضعف المقاومة، ومنها أن شرب الخمر يضعف مقاومة الجسم في صد كل عدوان. ولكن هناك من المجاهيل ما لا يعلمه إلا الله العليم الخبير. هذه الحقائق العلمية توضح لنا بجلاء معنى الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في العدوى، وتزيل عنها ما قد يبدو لأول وهلة من تعارض، بل وتبدو الأحاديث النبوية على حقيقتها القدسية تتحدث عن الحقيقة في أبعادها السحيقة بلفظ قريب إلى الأذهان والعقول، وهي متصلة بالأزل. ففي تلك الأحاديث الشريفة بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعرب وللناس كافة أن العدوى وحدها أو الميكروب وحده ليس السبب في حصول المرض، وأن هناك أسبابا أخرى بيد الله وحده، إن شاء صرفها وإن شاء جمعها فكان المرض وكانت العدوى. أما الاعتقاد بأن هذا الميكروب هو سبب المرض الوحيد وأن العدوى هي سبب المرض الوحيد، فهو أولا جهل بحقائق الأشياء، وثانيا جهل بقدرة الخالق العظيم جل وعلا، وثالثا تعظيم للأسباب الظاهرة فيتكل عليها المرء، وبذلك يخرج من دائرة التوحيد إلى دائرة الشرك فيرى الأسباب الظاهرة ولا يرى سببها الحقيقي، وهو الله جلت قدرته وتعالت حكمته، فيضل كما ضل السابقون من عرب ومن عجم، وكما ضل اللاحقون والمعاصرون من ذوي الكلمات الرنانة والألفاظ البراقة التي يخدعون بها الناس عن الحقيقة، وما يخدعون بها إلا أنفسهم وما يشعرون. لابد إذن من الالتفات إلى المسبب الأول، كما قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي: فمن أعدى الأول. وبذلك ترد الأمور كلها إلى الله الواحد الأحد المتصرف في كونه وعباده بما شاء كما يشاء، بالصحة والمرض وبالعدوى والمقاومة. والميكروب وحده لا يساوي المرض، والعدوى وحدها لا تساوي العاهة والسقم، وإنما هناك أسباب أخرى ليست بيد العبد ولا في مقدوره أن يتحكم بها بل ولا يعلمها، هي التي تهيئ جسمه للصحة أو المرض، للعدوى أو المقاومة. وهذه الأحاديث ترد الناس إلى كمال التوحيد وتردهم إلى ربهم الذي تقوم به الأسباب، فهو الذي إن شاء جعل هذا الميكروب سببا في المرض، وإن شاء جعله وقاية من المرض، إن شاء جعل ما يكروه بالحمى الشوكية داء وبيلا لا إبلال منه، وإن شاء جعله حملا وديعا يعيش في حلق ذلك الشخص وبلعومه دون أن يسبب له أي أذى، وهو الذي إن شاء جعل فيروس شلل الأطفال مرضا خطيرا يشل الأطراف أو يشل أعضاء التنفس، وإن شاء جعله حماية ووقاية لذلك الطفل من ذلك المرض في مستقبل الأيام، وهو الذي إن شاء جعل تلك البكتيريا التي تعيش معنا في وئام تتحول فجأة إلى إعصار مدمر يهدم كل بنيان، فيحول بكتيريا الأمعاء التي تمدنا ببعض الفيتامينات إلى أفاع سامة تفتك بنا في أيام ولحظات، وهو الذي خلق الداء والدواء، وهو الذي إن شاء جعل من الداء دواء وجعل من الدواء داء، فكم من داء في الأصل إذا أصاب شخصا انقلب في حقه إلى دواء، وما مثال المناعة والمناعة التي يحصل عليها الطفل الذي يصاب بفيروس شلل الأطفال إلا مثال صغير على ذلك، وكم من الأدواء تصيب الإنسان فلا يصاب بها ولا تضر بل تتحول إلى قوة وإلى مناعة، بل إن معرفة هذا السر فتحت للإنسان آفاقا واسعة بدأ في استخدامها منذ أواخر القرن التاسع عشر، عندما عرف طبيب إنجليزي يدعى جينر سر المقاومة التي يحصل عليها الشخص بالتلقيح بميكروب جدري البقر، فتتكون لدى جسمه مناعة لمرض الجدري، وما هذه الحملات الواسعة للتطعيم ضد الأمراض المختلفة من جدري وحصبة وسعال ديكي وشلل الأطفال والكوليرا والتيفويد إلا نتيجة لهذه المعرفة المحدودة التي وهبنا الله العليم الخبير إياه. ومبدأ التطعيم يعتمد على إدخال الميكروبات المضاعفة أو الميتة إلى جسم الشخص، فتتعرف عليها أجهزة المقاومة الموجودة لديه فتسرع إلى صنع المواد المضادة والقذائف المضادة، فلا يهجم ذلك الميكروب مرة أخرى إلا وقد تسلح الجسم بأجهزة الدفاع كاملة، ومع ذلك فقد تنجح المقاومة وقد تفشل، وقد يحصل المرء على المقاومة دون أن يسبق له التطعيم أو التلقيح، ولكن الأمر يحسب بالفائدة المرجوة في الأغلب الأعم، ولا يقال إن هذا التطعيم أو التلقيح سيحمي 100% من عدوان ذلك الميكروب، والله تعالى إن شاء جعل من الدواء داء، فكم من أدوية سببت أمراضا وأدواء، بل إن الأمراض الناتجة عن استعمالات الأدوية والعقاقير اليوم تكاد تفوق الأمراض الناتجة عن الميكروبات الغازية مجتمعة، كما تزعم بعض الدوائر الطبية في أوروبا وأمريكا اليوم، والمضادات الحيوية بأجمعها التي يستخدمها الأطباء لمحاربة الميكروبات الغازية قد تتحول من دواء إلى داء، فتقوم بقتل كثير من البكتيريا النافعة، أو يختل التوازن الموجود بين أنواع البكتيريا الموجودة في أجسامنا، فيتغلب نتيجة استعمال الأدوية نوع منها، ويجد المجال أمامه مفتوحا ليهاجم الجسم، وقد كان يمنعه من ذلك ميكروبات أخرى تعيش معه ويعيش الجميع في وئام وسلام، فإذا ما اختل التوازن انفردت تلك الميكروبات بنا وهجمت علينا هجمة شرسة، فإذا نحن نعاني من أمراض وبيلة، وإذا الدواء النافع الذي أخذناه ليعالج مرضا يسيرا قد تحول إلى داء وبيل خطير، وهكذا يصبح الداء دواء والدواء داء بفعل المشيئة الإلهية المطلقة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهكذا تحولت النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، فهو الذي جعل النار تحرق، وهو الذي جعلها بردا وسلاما، وهو القادر على أن يحيل أي داء إلى دواء ويحيل أي دواء إلى داء، ولكن ذلك كله لا ينفي الأسباب، فالأسباب موجودة بقدر الله تعالى وقدرته، ونحن مطالبون بمعرفة الأسباب واتخاذها، فإن هذا لا ينافي كمال التوحيد، ولكن الذي ينافي كمال التوحيد هو اعتقاد أن الأسباب فاعلة بذاتها فلا ينظر إلا إليها ولا يعتمد ولا يوثق إلا بها، وأنسى المعتقد في ذلك رب الأرض والسماوات الذي بيده الأسباب كلها يصرفها كيف يشاء، فلا ينبغي للمؤمن أن يتوكل أو يعتمد على أحد غير الله، ومع ذلك عليه أن يتخذ الأسباب ويعلم أنها مربوبة مقهورة بيد بارئها وخالقها. وقد جاءت الأحاديث النبوية الشريفة توضح ذلك في أبلغ عبارة وأجمل بيان. قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. لا عدوى بذاتها، ومع هذا لا بد من الأخذ بالأسباب والاحتياط، وأن يفر المرء من المجذوم ولا يورد ممرض على مصح، ولا يحتك المريض بالصحيح، فإن ذلك أنعى لانتقال المرض بقدر الله تعالى. فالعدوى بذاتها ليست فاعلة، الفاعل الحقيقي هو الله تعالى. وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب وتجنب أسباب الداء، وإنما الأخذ بالأسباب مع العلم أنها ليست فاعلة بذاتها، وإنما هي مربوبة مقهورة يصرفها خالقها كيف شاء، هو الحق الذي لا مرية فيه، وهو في الوقت نفسه يقوم بالأسباب في عالم الأسباب دون أن يغفل لحظة واحدة عن خالق الأسباب وعن خالق الداء والدواء، الذي إن شاء جعل الداء دواء والدواء داء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.